أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب الحج، وهو الركن أحد أركان الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بل الحج فريضة العمر، لأنها لم تفرض إلا مرة واحدة في العمر كله. ففي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن يقول جابر: خرجنا من المدينة لا نعرف إلا الحج. فكانوا في الجاهلية، وطبعا الحج مناسك موجودة من أيام سيدنا إبراهيم، بل راجح أنها من أيام آدم، وما بعث الله نبيا إلا حج. بل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حج موسى وحج عيسى،
الله،
وصف من أين دخل وكيف جاء وحال وشكله لحظة الوصول. وهذه من إنباء الغيب، النبي أخبر بها. فالحج فرض من قديم، وأهل الجزيرة أصلا أولاد سيدنا إسماعيل ظلوا على ديانة إبراهيم عليه السلام ورسالة إسماعيل حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بمئة عام. يعني أول ما طرأ الفساد كان قبل البعثة بمئة عام فقط. وده يعطينا إشارة لمعنى طريف جدا: طبيعة العرب غير طبيعة بني إسرائيل، طبيعة ذرية إسماعيل غير طبيعة ذرية إسحاق. سيدنا إسماعيل تزوج من الجراهمة وأنجب 12 ولدا، ذرية سيدنا إسماعيل نفسه 12 ولد، منهم كل العرب المستعربة، لأن العرب قسمون ثلاثة: عرب بائدة اللي سبقوا سيدنا إسماعيل، وكانوا يسموا العرب البائدة كعاد وثمود وقوم نوح ومدين وقضاعة وغيره، كان بقاهم قضاعة اللي بقيت حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. بقايا العرب البائدة كانت قبيلة قضاعة وبعض القبائل العربية القديمة، ثم العرب العاربة. والعرب العاربة منشأه قديم مع البائدة، لكن بدأوا في اليمن، وكان رأسهم يسمى القحطاني، كان له ولدين، كان له ولدين حمير وكهلان. وكان حمير يعني ذريته أصلب وأقوى، فمع الوقت لما قويت شوكة أهل حمير ظل يضيق على الكهلانيين حتى خرجوا في هجرات متتابعة. فبطون الكهلانيين هم الذين انتشروا في كل جزيرة العرب وسموا بالعرب العاربة. يبقى العرب العاربة هم ذرية حمير وكهلان الاثنين، القحطان الكبير. وعلى فكرة قصة الهجرة دي كان لها سبب، وسبب طريف لما تقرأ في كتب التاريخ. الأوس والخزرج من الكهلانيين، من الكهلانيين ينسبوا القحطان القديم، فهم عرب عاربة. قصة هجرة أبوهم للمدينة كانت طريفة جدا. كانوا عايشين في مأرب في اليمن، وكلهم جم من اليمن، كل العرب العاربة من اليمن، الأصل العربي من بدأ من هناك. لا، العرب قديما موجودين، البائدة موجودين، كانوا في الشام وفي العراق وفي كل الجزيرة.
يعني البائدة لم يهلكوا كلهم؟
لا، لم يهلكوا كلهم، لكن اللي انتشروا وتعرفوا كقبائل متجمعة بعد هذا العاربة، العرب المستعربة وجدوا في الأجيال السابقة زي عاد، عاد حكمة العالم كرة أرضية كلها. مش اليونان دراجة، احنا وصلت أمريكا والصين حكمة العالم، وكان تحدي البشرية. ورب العباد ذكر هذا في النص، ظاهر النص. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة يتحدى كل أهل الأرض. لم يرد الله عليهم أن فيه قوة في الأرض تعادلهم، فرد عليهم بقوته، قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالشاهد أن دي القبائل القديمة. سيدنا إسماعيل تزوج من دراهمة وأنجب ذريته، فانحصرت ذريته كلها تسمى العرب المستعربة، ومن أشهرهم بطن عدنان. لكن كل دول عرب خلص، سيدنا إسماعيل نفسه عربي، وسيدنا إبراهيم أصله عربي، سيدنا إبراهيم وليد العراق، ولد في العراق ونشأ في العراق وظل لغاية وصل 100 سنة في العراق. لما حاول النمرود قتله، النمرود اللي ادعى الألوهية، لا كان في العراق، ما هو ادعى الألوهية واحد في مصر واحد في العراق، فرعون عندنا والنمرود في العراق. النمرود اللي فيه جاءت الآية، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتى الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يميت قال أنا أحيي ويميت. وده اللي جمع النار الحطب وأحرق سيدنا إبراهيم أو حاول إحراقه، ربنا نجاه. بعد نجاته هاجر، كان عمره حوالي 100 سنة، ظل من سن 40 لـ60 يدعو، لأن البعثة بدأت معها 40 60 عام آمن له خلالها سيدنا لوط فقط ابن عمه. رب العباد يقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فستين سنة كل اللي أسلم معه سيدنا لوط غير امرأته سيدة سارة، فهاجر سيدنا لوط سيدة سارة، هم 3 فقط. أثناء الهجرة عبروا القرى كلها، كان طالعين ماشيين على رجليهم ومعهم غنامة بتوعهم جرعوه، كل ما نزلوا في قرية أقاموا فيها فترة وسابوا وخدوا اللي بعدين. تكونت لديهم لغة من لهجات العرب اللي مروا عليهم، سميت باللهجة العبرية. العبرية يعني لهجة رحمكم الله، لهجة العابر للطرق، لكن هي من العربية. ولذلك عبرية وعربية الاختفاء في التقديم وتأخير، يعني بدلوا حرف مكان حرف فقط، قدموا حرف مؤخر وأخر حرف مقدم بس. فالعبرية مأخوذة أصلا من اللغة العربية، ولذلك سيبك ان هم عملوها حروف بيكتبوها بيها، نطق حروفهم بالكامل هو النطق العربي، يعني الألف ينطقوا ألف يكتبوها بشكل تاني، والبيه تبقى به. ولذلك تقسيمة حروفهم تقسيم العربية قديمة، أبجد هوز حط كلام اللغة العبرية. ولذلك هم خلي بالك حتى لغاية النهاردة مش عايزين نزلوها على النت، كل اللغات العالم نزلت على النت اللغة العبرية، وعاملين ليه؟ لأن عارفين العرب هيكشفوها، مع أنك أنت تنطقها تنطقها باللغة العربية بحتة، نفس نطق العربية ونفس الحروف العربية في النطق. يعني السلام بيقولوها السلام، شلوم عليكم، حطة موجود، أنا فوجئت أن الكلام ده موجود بنصه، حطة كما هي، راعنا كما هي، وضعت. فالكلمات القرآن ذكرها عنهم موجودة عندهم بنفس نصها في اللغة العبرية. الشاهد سيدنا إبراهيم لما وصل للشام واستقر في الشام، وبعدين نزل مصر مع زوجته وأهديت له السيدة هاجر، ده كان بعدين، وأنجب منه سيدنا إسماعيل، وأمر بأن يتركها في جزيرة العرب في مكة. المسجد الحرام نفسه قواعده موضوعة من أيام آدم، والخلاف هل اللي وضعها أبونا آدم ولا وضعتها الملائكة لآدم. لكن حقيقة اخواننا بتوع الجلولية قالوا معلومة عجيبة جدا. قالوا ان اقدم صخور على وجه الارض صخور مكة.
من اللي جاء السعوديين؟
علماء الجلولية لما حسب عمر الصخور اكتشفوا ان لما البحر لما الارض انفصلت واستقلت بنفسها كانت كلها ماء. اول صخور برزت في المحيطات وطلعت على وجه الارض وصارت يابسة كانت مكة. كانت كلها تحت مية. الارض اصلا كانت الراجح انها كانت متصلة بالشمس. وقيل بكوكب اخر انفصلت عنه. وظهر الآية او لم يروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما فتقناهما فصلناهما عن بعض. ففي وقت محدد انفصلت الارض وكانت كلها مي. اول منطقة صخرية برزت فيها وبقت يابسة كانت مكة. ثاني منطقة بيت المقدس. وبال 42 سنة ونص الحديث لما رسول الله ذكروا سألوه أول بيت وضع الناس قال بيت الله الحرام. قالوا ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قالوا كم بينهما؟ قال 40 عاما. عمر الصخور اللي موجودة في مكة بينها وبين الصخور الموجودة في بيت المقدس 40 سنة. فطبعا ده ترتيب سبحانه مرتبة. الشاهد اللي عايزين نوصله ان سيدنا ابراهيم لما بنى البيت وبدأ رب العباد يشرع لهم مناسك الحج بالتفصيل الحالي من طواف ومن سعي لان السعي كان وليد قصة سيدنا هاجر لما راحت ورجعت.
حتى القرآن نص على انه والبيت وضع للناس الذي بكته
مبارك. نعم ده نص الآية ان اول بيت وضع للناس الذي بكته مبارك وهدى للعالمين. ما كانش للناس وحدهم كان للإنس وللجن والملائكة لكل خلق. فالشاهد ان سيدنا إبراهيم أولاده من إسحاق تقلبوا كل ما يجيلهم نبي يحاربوه كل ما يجيلهم دين يحرفوه ولذا كثرت فيه النبوات. فكثرت النبوات اللي كثرت الأمراض فيه. ذرية سيدنا إسماعيل اللي آمنوا ثبتوا على إيمانهم هم وأولادهم وأحفادهم مئات السنين. فاستمر الدين دين إبراهيم في الجزيرة كما هو حتى قبل البعثة 100 عام. أول تعريف طرأ على يد رجل اسمه عمرو بن لحي والنبي نص عليه في الحديث قال رأيت عمرو بن لحي يجرجر بأمعائه في نار جهنم. ليه؟ عمرو بن لؤي عمرو لحي هذا سافر بلاد الشام واحتك في رحلات الشتاء والصيف اللي كانوا بيروحوها احتك باليهود فلاهم بيعبدوا العجل بيعبدوا الاصنام فاستهواه الموضوع فرجع لمكه وبدا يحلل. وكان خطيب بارع متحدث لبق اقنع بعض الناس بعمل الاصنام ثم انخرط العرب وراءه فانتشرت الأصنام انتشار النار في الهجين خاصة فترة أجيال متأخرة والإيمان فيها ضعيف ومفيش واجع ومفيش حد يعلم دين. كان بداية هذا الفساد عمرو بن لحي. أبقى على بعض المشاعر مشاعر الحج كانوا يحجوا كل سنة لأن دي ورسينها دخلهم بعض التغييرات يلبوا نفس التلبية بتاعتنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وعملها إضافة كده إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن بيطوفوا نفس الطواف بيشعر نفس السعي. طبعا من الحاجات اللي ابتدعوها ان قالوا الناس كلها بتعصي ولا يستثنى احد ان يطوف بثياب فيها معصية يبقى كل اللي عصى في ثوب ما يلبسوش. طب نشتري ثوب جديد قال لا 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 اموالكم حرام ما ينفعش تشتروا بيها ثوب جديد تستركم. فأقنعوا الناس ان يطوفوا عرايا كأيهم والدتهم أمهاتهم عشان يطلعوا من ذنوبهم ورجالة ونسوان وما فيش حد ماله حلال إلا قريش الوحدين اللي يطوفوا في إحرامات اللي بيطوفوا في إحرامات اللي بيلبس الزار كان قنش بس فقط, والباقي كله عرايه ملط. ف ومن اهداه القرشي ثوبه, يعني القرشي اعتمر حد السنه دي في احرامات يديها هديه لشيخ قبيله كبير مسموح له يطوف بيها. فكان شيوخ القبائل بك يعني بيتباروا يعني في كسب ود قريش عشان يطلع بالاحرامات يحج بيها يستر بيها عورته. وضحت معي؟ فقريش اصبحت لها المنزل الكبيره, وهي لها القياده, وهي المسؤوله عن بيت الحرام, وهي المسؤوله عن خدمه البيت. ولذلك وجدوا شرفهم كله في خدمه البيت. فكان بالنسبه لهم تقديس البيت ده شيء يعني لا يقدر. لكن للاسف الشديد ظل كل بطن يعمل لنفسه اله لغايه ما نصب على الكعبه 360 صنم. عدد ايام السنه وزياده كمان, من السنه عندهم هجري 354, من 360 في عندهم 6 اصنام زياده. الاشهر هي معروفه, ما كانش في تقويم بس الاشهر كاشهر كانت معروفه, لكن ما كانش فيه تقويم. ما فيش سنه 1 2 3 4, اللي عمل تقويم سيدنا عمر. فالشاهد ان كانوا بيأدوا المناسك. فجاء الاسلام ليقر المناسك الصحيحه ويغير النبي ما طرى عليهم تغيير. قريش يعني كانت تستنكف انها تقف عرفات, يقف ازاي مع العوام ومعركش ودول الساده واللي بيطوفوا بالاحرامات وغيرهم عرايه. فكانوا يقفوا في مزدلفه, عشان كده سموها جمع, جمع الجامع للساده والاشراف, وبقيه الناس يقف عرفات.
سموها جمع؟
لا لا. فالشاهد ان ده كانت قصه الحج. المناسك نفسها موجوده بتفصيلاتها من امس ابن ابراهيم, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بيعيد كل شيء الاصل. يعني حتى الاشهر نفسها كانت قريش عارفين ان في 4 اشهر حرم, لان التشريع ده موجود من ام ادم, ان عده الشهور عند الله 12 شهرا اللي هي الاشهر القمريه في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فالتشريع ده موجود من ايام ادم ومن قبل ادم. واضح المعنى ده؟ هم عملوا ايه بقى؟ كانوا كل سنه ينسئوا الاشهر الحرم, عايزين يغاروا على قبيله تانية ويقول لك الشهر الحرام بدل ما احنا عندنا رجب وذي القعده وذي الحجه ومحرم, طب ما نخلي صفر بدل محرم, طب ما نخلي ربيع بدل ذي القعده كده, كل سنه يغيروا. المهم استمروا يغيروا يقلبوا الاشهر الحرم على 12 سنه لغايه السنه اللي الرسول حج فيها. السنه اللي حج الرسول فيها كانت الاشهر على اصلها الاول, عشان كده قال لقد استدار الزمان فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. ولذلك اقر الاشهر الحرم اللي خلاص سبتت بعد نزول الرساله, ما كان لها ثبات قبل الرساله. وعشان كده جاءت فيهم الآية إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء إنساء الأشهر من شهر لشهر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلونها عاما ويحرمونها عاما لوقتها وعدة محرمة. فالشاهد إن الحج كانت شريعة وشعيرة موجودة من قبل البعثة, والأنبياء كلهم حجوا. واضح المعنى؟ لكن في مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج, وفرض متأخر. يعني فرض الحج كان من أواخر أركان الإسلام اللي فرضت. الحج فرض عام 9, أول حجة حجها المسلمون عام 9 للهجرة اللي سمي بالحج الأكبر. وكان المسؤول عن الحج أبو بكر الصديق, كان هو وده خلي بالنا ده بعد فتح مكة, ما تمكن احد من الحج قبل الفتح. الفتح كان 8
سنة 8,
والحج الاكبر كان سنة 9, وحجة الوداع سنة 10. ودي اللي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج قبل هذا بعد. سمي الحج الأكبر ربنا سمي الحج الأكبر. الحج الأكبر لأنه كان أول حجة في الإسلام. لكن كان لسه الناس جايين بجاهليتهم وبعمالهم وعرايا وجايين بتلبياتهم القديمة وكلام زي كده، فبدأوا يغيروا في المناسك ويغيروا في المعالم بقيادة سيدنا أبو بكر. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا علي وإن ينادي في الناس إني بعد هذا العام لا يحج بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشرك. فكان ده الإنذار الأخير لكل من يحج في الحج الأكبر. ثم لما بدأ حجة الوداع كان كل الناس جاية تتعلم الحج في الإسلام، ولذلك العدد اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، وخرجوا كما يقول جابر لا يرى لهم آخر. يعني تبص في الأعداد على يمينك ما تلاقيش آخر، شمالك ما تلاقيش آخر، قدامك ما تلاقيش آخر، خلفك ما تلاقيش آخر، والكل جاي يلتمس ان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه خذوا عني مناسككم، هو ده المناسك. ولذلك كل المناسك أخذت من حجة الوداع. واللي وصف حجة الوداع بالتفصيل جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وصف الحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل في حديث واحد. وده العمدة اللي كل من تكلم في الحج رجع إليه. وصلت؟ طيب ده بالنسبة لقصة الحج، أحببت أن أذكرها بس قبل ما نخش في الموضوع. ينطق الحج والحج لغتين، نعم، ولله على الناس حج البيت لأن على الناس حج البيت في قراءته. حكم الحج واجب مع العمرة في العمر مرة، يبقى هو واجب والعمرة واجبة. إيه؟ لا مش شرط. يبقى أنت واجب عليك في عمرك حجة وفي عمرك عمرة، خدتهم بعض، خدتهم مفصلين، هو ده الواجب. ما زاد على هذا الواجب نفل.
اسمه العمرة واجبة.
أيوة طبعا العمرة واجب. العمرة واجب أول مرة بس، أول مرة فقط.
ليس هناك من يحج ولا يعتمر.
إيه؟
مش حد يحج ولا يعتمر.
يعتمر براحته، ممكن يحج مفرد ويعتمر العمره لوحده.
ممكن حد يحج بس ما يعملش عمره.
اه
طب الحين لو مثلا العمره فرض،
العمره واجب يعملها مره في مره ثانيه، ايه المشكله؟
واجب مع،
قال هو واجب مع العمره في العمر مره، يبقى هو واجب والعمره واجبه في العمر مره. حجته مع بعض، عملت الاثنين مع بعض، عملت كل واحده لوحدها، المهم اديته
ده على مذهب الشيخ.
ماشي. مش معنى ان قال هو واجب مع العمرة في العمر مرة يبقى واجب القران او التمتع.
الحج واجب،
الصيام واجب، العمرة او مصر. لا العمرة واجب، العمرة واجب، امال ده الحج. ماشي. طبعا الشيخ قال يعني لما يقول في العمر مرة يبقى مرة واحدة على الفور، يعني طبعا في خلاف بينه وبين الأحناف هل هي على الفور وعلى التراخي. لو ملك الزاد والراحلة هل يجب فورا ولا ممكن يستنى السنة اللي بعدها؟ أبو حنيفة قال على التراخي وهم والجمهور على الفور. قال المصنف وشرط الوجوب خمسة أشياء وقسمها لثلاثة أقسام. يشترط للوجوب والصحة شرطين، الإسلام والعقل. يبقى الإسلام والعقل شرط وجوب وشرط صحة. يعني لا يصح الحج إلا المسلم ولا صح الحج إلا من العقل. وشرط وجوب يعني لا يجب عليه إلا إذا كان مسلم وعقل. ماشي. هو خمس شروطهم بتقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول شرط وجوب مع الصحة أو شرط الوجوب والصحة، الإسلام والعقل. القسم الثاني هنقول اشترط للوجوب والإجزاء دون الصح البلوغ وكمال الحرية. يبقى البلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء مش شرط صح. إجزاء يعني يلزق عنه. طب ممكن يحده قبل البلوغ؟ ممكن يحده قبل البلوغ لكن لا تسقط عنه الفريضة. يبقى اسمه شرط إجزاء ماشي. وكذلك كمال الحرية شرط وجوب وشرط إجزاء. طب لو العبد على حج
يقبل ولكن لسه عليه واحدة.
يبقى لسه عليه واحدة
ما تعبد خلاص.
أيه. يبقى ده القسم الثاني. القسم الثالث يشترط للوجوب دون الإجزاء للوجوب فقط الاستطاعة. يبقى الشروط الخمسة هي الإسلام العقل البلوغ الاستطاعة ماشي. عشان كده الشيخ عقب قال لكن يصحاني أي العمر والحج من الصغير والرقيق. وطبعا مش دول بس ده هو مثل بالصغير والكبير والرقيق مثل لإيه لمن له إجزاء وليس له صحة زي المكاتب والمدبر أم الولد والمعتق بعضه والمعلق هيدقوا على صف كل دول هياخدوا حكم رقيق. بعدين قال ولا يجزياني أي حج الرقيق والصغير وعمرتهما عن حدة الإسلام وعمرته. يبقى هو بالنسبة لهم نافلة ملزمه الوجوب إذا الصغير بلغ وإذا العبد اعتق. عشان كمله قال فإن بلغ الصغير أي بلغ عاقلا لأنه بلغ مجنون يبقى معفو عنه أو عتق الرقيق يعني كله مش بعضه قبل الوقوف أي بعرفة أو بعده أي عتق بعد الدفع من عرفة. يبقى لو تم الاعتاق أو تم البلوغ يوم عرفة قبل الدفع أو بعده لو قبل الدفع مفيش خلاف هيبقى حجة الإسلام. يعني بلغ الطفل يوم عرفة وهو في عرفة وقف عرفة بعد بلوغه كده يجزئ حجه. وكذلك العبد اعتق يوم عرفة أصبح حر يوم عرفة قبل الوقوف يبقى خلاص أدرك الحج. طب لو بعد الوقوف بعد الدفع من عرفة اتحرك من عرفة قالوا لو قدر يرجع عرفة تاني لو قدر بعد الدفع يرجع عرفة تاني وياخد جزء من الليل ليلة مزدلفة يجزئه. عشان كده قال ايه فإن بلغ الصغير او عتق الرقيب الرقيق قبل الوقوف او بعده فإن عاد اي لو اعتق بعده بعد الدفع قال فإن عاد فوقف في وقته يعني في وقت ليلة عرفة أجزأه عن حدة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. طب لو أحرم مفرد يعني نوى الحج بس يبقى يرجع الحج من عمره ما ينفعش عمر ماشي. لو أحرم قارن لا يجزئ الاثنين لو أدل السعي بعد طواف الإفاضة لكن لو كان سعى بعد طواف القدوم يبقى هو كده أدى سعي الحج والعمر الاثنين فما يجزئش عن يجزئ عن الحج بس ويلزمه سعي تاني لكن لا يجزئ عن العمر. وصلت التكة دي؟ قال وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها يبقى قبل ما طوف طواف العمرة بثانية لو أعتق أو بلغ عمرته صحيحة وتجزئه. الشرط
الإحرام من أركان العمرة.
إيه؟
الإحرام
من أركان العمرة. الإحرام واجب من واجبات العمرة الحج. لكن الإحرام مش هو اللي بيأثر في صحتها وانقطاعها. هو أحرم بالحج وإحرامه قبل البلوغ يقع صحيح لأنه يجزئه كنافلة. لكن إمتى تتحقق العمرة؟ بدءا من الطواف. دي اللي اشترط لها البلوغ واشترط لها الحرية. الشرط الخامس هو الاستطاعة. الاستطاعة محصورة في أمرين، في الزاد والراحلة. الزاد يملك قوته وقت سفره وقوت أهله حال غيابه، ده باختصار شديد. والراحلة الدبة اللي توصله، طيارة، سيارة، جمل، مركب، حتى دراجة. دلوقتي بركبه اللي بتاع الأطفال اللي يطوفوا بيه.
يجوز سهلا ولا
يجوز؟
اللي ما
يقدرش
يرد النفس على
اهل القوي. يا مولانا اللي بتدرب عليها وبيعرف يتحرك بيها وتحرك بيها في الحج يجزئ، لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا جمله. اه طبعا،
يعني عشان كده خلوا ان العربيه. لكن الاسكوتر دي انا شفته ده واحد كان
بيعمل طواف بيه. لا يجزئ، طاف ولا ما طافش حول البيت؟ طاف،
لازم يسعى.
طاف ورا طاف راكب،
طاف راكب
يجزئ.
وإن لم يكن وإن يكن لديه استطاعة أن يمشي.
أنا بقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مستطيع الطاف ماشي. النبي كان يستطيع الطاف ماشي، لكنه طاف على جمله. طاف وسعي على الجمل أعطى الأمة سعة. الصحابة كلهم طافوا ماشي والرسول طاف على جمله. وضحت؟
يعني الطواف راكبا ليس شرطا لصحة
الصحة. ايه؟
الطواف راكبا.
الطواف راكبا
يصح من
امر مرده للقدرة والحال، لا علاقة له بالنسك.
يعني انسان مقتدر قادر على المشي.
العبرة بالطواف والسعي يا مولان. طف راكب، طف ماشي يلزقه.
وإن كان
طف من تحت، طف من فوق يلزقه. مريض طف على عجلة، طف محمول على أكتاف العباد يلزقه. وضحت معي؟ قديما ما كانش بيطف على عجلة، كان بيطف على الأكتاف. كان بيشيلوه زي ما بيشيلوا النعش كده، قعدوه على قعدة كده خشب وشيلوه على أكتافهم أربعة ويطوفوا بيه. احنا أدركنا الكلام ده أبوك، يعني أدركه. لا حتى عصر قريب مش بعيد، يعني الكلام ده في الثمانينات. فالعبرة بالطوف والسعي بغض النظر عن الهيئة اللي هيطوف بها. يبقى الاستطاعة شرط لوجوب الحج والعمرة دون الإجزاء. طبعا الاستطاعة لا تبطل بجنون. ممكن يعني ايه واحد ينجن لكن مستطيع.
بس عليك حج مرغوب.
ايه؟
مش حج مرغوب.
خلاص هو عفى عنه، عفى الله عنه. لكن انا بتكلم على الاستطاعة كاستطاعة. قال وهي ملك زاد وراحلة. الزاد اللي يحتاجه للسفر والراحلة لركوبه. تصلح الراحلة لمثله. تصلح الراحلة، العبارة دي تجزئك لما قلت تصلح الراحلة لمثله. واحد يصلح للجمل، واحد يصلح للعجلة، واحد يصلح للسكوتر ده. ها ماشي،
بس منعوه
في المملكة. منعوه النهار ده بكرة يبحوه.
احنا على كده لو عمل حكاية السلطة الرابعة اللي كان بيقول عليها دي
ينفع؟
بس هما عشان نواحي أمنية يمكن نواحي أمنية.
أمنية إيه السكوتر يعمل إيه؟
كل الشباب يفوضوا
يجيني من لا هما يعني خافوا الشباب يلعب لأن طبعا ما حدش يقدر يركب السكوتر للشباب فممكن يضايقوا الناس الكبار اللي بيطوفوا ويتحركوا وبعدين خاصة ان ما بيطوفوش به في الحرم تحت ده بيطوفوا فيه في مكان طواف المرضى اللي بيطوف عجل فهي المشكلة في دي بس لكن هو الطواف عليه صحيح صحيح
لو غير الناس اللي بيطوف العجل ده يجب يكون مستطيع يجب يكون مش مستطيع
لا مش شرط
ولا شفت بعض الشباب
واحد تعبان ولا منهك وقاعد على العربية
وعمال يلعب بالايفون بتاعه
لا يلعب بالايفون دي ليست من المشاعر
شفت المناظر دي
يفسد الطواف
مستعي صلاة
لان الاصل في الطواف الطواف صلاة عبادة ومطلوب ان يشتغل فيها بالذكر والطاعة ليست لشيء من كلام الناس الا ما اضطررت اليه عشان كده يشترط للطواف الطهارة كما تشترط للصلاة يعني لو قعد في الطواف طواف يبطل يلزم يعيد من جديد يتوضى ويعيد من جديد السعي فيه سعة يعني السعي لا يشترط له الطهارة لكن الطواف يشترط له الطهارة خلينا بس احنا ايه سرحنا في المقدمة بتاع الحج وهنسيب الكتاب ها
وليس المقدمة الفاتحة على المقال لو تروحي
اه
لو تعيدها عشان يستفيدوا منها
خلاص ده انت انت لا تخلي الحج ياخد لي يومين ثلاثة بقى او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني ممكن يبقى الزاد والراحلة او يملك المال اللي يشتري به الزاد والراحلة مش لازم يطلع كان زمان بيطلعوا بالزاد لان كان بيسافر السفر الطويل ما كانش فيه اكل وشرب هناك فكان بياخد معاه اكل الرحله كلها طبعا
ذهبا وعيابا
لكن دلوقتي الحمد لله الاكل متوفر في مكه فلو اخذ المال اللي يكفيه لشراء زادي خلاص يبزق بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضل عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام يعني مش يطلع الحج ويسيب مراته وعياله والجوع يبقى المقصود بالذات ما يكفي قوته هو وقت الرحلة بالكامل ذهابا وإيابا وما يكفي مؤنة أولاده وزوجاته حال غيره ايوه مولانا الكتب واحد بيشتري كتاب بينسخ كتاب عشان فيه المناسك فيه المشاعر فيه الادعيه فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا يبقى الحكم بالنسبه للحنابله ان الحج على الفور لمن ملك الزاد والراحل لكن طبعا حط نقطة أخيرة قال إن كان في الطريق أمن طب لو الطريق غير أمن
الأمن الاستطاعة
أيوة الأمن شرط
أمن على نفسي
أمن على نفسي وعلى مالي ما ممكن يبقى أمن على نفسي بس يسرق في الطريق لأن جت فترة كانت قطاع الطريق شغالين من نار على الحجاج فكان الحج يبقى رايح الحج ويسرقوا منه زاد راحلته في السكة ويلاقي نفسه قاعد في الشارع لا قادر يحج ولا قادر يرجع
ولحد الآن بيحصل أحيانا بيحصل مع البعض
فكان الكلام ده في فترة ومش بعيدة يعني أيام هذه الدولة نفسها في بداياتها كان موجود قطاع طريق لكن أول ما تستقل الدولة بتبقى قوية ولها شرطة ولها حماية أيوة مولانا لغاية عهد قريب في فترة الخمسينات والأربعينات كان موضوع قطاع الطريق ده مشهور جدا في السعودية
السرقات والنشل لا قريب
السرقات والنشل موجودة في كل العصور كده عصابات بتروح تسرق فلوس من الناس من الحداد يعني لغاية النهاردة موجود
بيسافروا للسرقة
بيسافروا الحرم للسرقة ومحترفين عارفين الحداد بيشيل الفلوس في الحزام يروح قطع الحزام واخد 2000 منه وخلص بتتخس او واخدهم في شنطة صغيرة بينام عليها يسرقوا الشنطة منه هو نايم كل سنة طيب يبقى خلص كل زاد وراح حلته مضطر يمد ايده. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا أي نائبا عنه حرا ولو كان مرأة. يعني ممكن المرأة تحج عن الرجل ممكن والرجل يحج عن المرأة ممكن ده جائز وجائز لما ثبت الحديث. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركه الحد لا يثبت على راحلتي ومات قبل أن يحج أفأحج عنه؟ قال حجي
ولك الأجر
ولك الأجر ليك الأجر هو للحج. وضحت؟ فأخذ من هذا جواز حج المرأة عن الرجل أرجع معه عشان كده وصرح بالمرأة قال ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. لكن طبعا هو حط شرط هنا من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني لو كان مريض ومرض لا يرجى معه البر وأناب عنه غيره وقبل ما دوكها تلبس بالمناسك ربنا شفاه بقدره يبقى يقوم حج عن نفسه. إيه؟ يعني النائب اللي هينوب عنه ده يطلع من نفس المكان اللي كان يطلع منه. ده مذهب الحنابل. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه أي قبل أن يستنيب. وجب أن يدفع من تركته لمن يحج واعتمر عنه. يعني اللي حينيبه ده هتحمل هو كل تكاليفه أثناء الرحلة يبقى دوك هتحمل بجسده فقط أن يؤدي عنه لكن كل نفقاته عشان يحسب الحد لصاحب المال.
أنا أعرف الحين الآن أعرف شخص مقيم بمكة وبدل ما أنا أوكل من يحج عن ميت من هنا يتكلفني أقل شيء 10,000 ريال.
أي.
إذا واحد من مكة ممكن ب2,000 ريال 3,000 ريال.
إيه من عارف مذهب الحنابلة بيشترط إن اللي ينيب عنه يطلع من بلده
فقط مذهب الحنابلة. وعندهم دليل؟
لا مش حالنا بس في من وافقهم
في من وافقهم
وفي من خلفهم
والجمهور على ايش؟
الامر فيه سعة. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. شبرمة نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يقول لبيك اللهم بحجة عن شبرمة قال أحجزت عن نفسك؟ قال لا. قال اجعل عن نفسك واجعلها من قبل عن شبريم. طبعا يزيد للأنثى على الرجل شرط سادس هو الخمسة دول
المحرم
وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا مش صبي ولا مجنون. طبعا اشترط ان تقدر هي على اجرته ما دام هيطلع معها المحرم ده تتحمل هي بنفقاته الا اذا كان طالع حج اصلا عن نفسه بس. لكن لو هي مطلعه مخصوص كمحرم ليها يلزمها ان تتحمل بزاده وراحلته. فان حجت بلا محرم حرم عليها لكن يجزئ الحج يسقط الفريضة.
ارتكبت محرم وحجها صحيح.
ايه
ارتكبت عمل محرم
ارتكبت محرم والحج صحيح. ندخل
طبعا هذا الشرط يعني هناك امن للفتنه في الوقت الحالي
في خلاف في المحرم فيه رأيين. رأي القلب به أحمد وأبو حنيفة إن المحرم لابد منه، وإن لا يجزئه إلا المحرم بالنسبة للمرأة. الشافعية والمالكية أجازوا الرفقة الآمنة، يعني إن حدت مع رفقة آمنة مجموعة من أهل بلدها أسر رجال ونساء وحدت في وسطهم يجزئها هذا الحد مدام في الفريضة، فأجازوا لها الرفقة الآمنة في الفريضة. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزل، ومن منزله دون الميقات فمنزله ميقاته أو ميقاته منزله. طبعا دي حدخلنا في تقسيمة الدوائر. عندنا في الحرم ثلاث دوائر. الدائرة الأولى من هم داخل منطقة الحرم اللي ربنا سماه في القرآن حاضر المسجد الحرام.
نعم.
الحرم مش المكة، مش الكعبة بس، منطقة مكة كلها
حدود الحرم،
مكة كلها حرم اللي حدود الحرم. كل ساكني مكة يسمى حاضر المسجد الحرام،
كل سكان مكة.
ماشي، دي الدائرة الأولى ودول لهم طريقة في المناسك. الدائرة الثانية خارج المسجد الحرام ودون المواقيت، زي أهل جدة وزي أهل الجموم والمناطق اللي هي محيطة بمكة وخارج حدود الحرم ودون المواقيت الأفقية، ودول لهم حكم لوحده. ماشي، التنعيم دخل فيه
لا خارج التنعيم،
خارج. أيوة، التنعيم وانت خارج. التنعيم أول حل، مش التنعيم لوحده، التنعيم أول الحل من جهة المدينة، لكن عرفات أول الحل من جهة الطائف. الشميسي أول الحل من جهة جدة. وصلت؟ فالمنطقة اللي هي داخل المواقيت ودون الإحرام دي الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة كل من يسكن خارج المواقيت الأفقية. المواقيت الأفقية خمسة، ورسول حددهم وجعلهم دائرة أوسع من دائرة الحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلمنا ولأهل المدينة الجحفة أو ذي الحليفة اللي هي تسمى الآن أبير علي ولأهل الشام ومصر الجحفة، الآن محلها رابغ، لأن جحفة قرية صغيرة جنب رابغ، ولأهل العراق
ذات عرق
أو تسمى قرن المنازل.
قرن المنازل؟
أيوه، اللي الأهل نجد. وضحت معي؟ يبقى في عندنا ذات عرق وقرن المنازل ولملم وذي الحليفة والجحفة. الخمس مواقيت دول واخدين شكل دايرة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن دي المواقيت الرئيسية. طب وأي حد هيجي من بينها؟ قال هن لهن يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى كل اللي حيمر على أي ميقات في سكته هو ميقات له. يعني أهل مصر جم من ناحية المدينة يبقى ميقاتهم ذو الحليفة، جم من ناحية اليمن يبقى ميقاتهم يلملم، جم من ناحية العراق يبقى ذات قرن، قوم من ناحية نجد يبقى قرن المنازل. يبقى هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وضحت؟ فطبعا هذه المنطقة منها يبدأ الإحرام، ولا يصح تجاوزها لمن نوى الحج أو العمرة دون إحرام. فإن تجاوزها بدون إحرام لزمه دم. وضحت؟ فدي. قال وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون ميقاته، دون الميقات فميقاته منزله. يبقى هو بدأ الكلام على اللي من بره احرامهم من الميقات واجب, واللي دون الميقات احرامهم من فين؟ من بيته, من سكنه. يبقى اللي ساكن في جدة احرامهم من جدة, اللي ساكن في الجموم احرامهم من الجموم. وضحت معي؟ يبقى كل اللي ساكن خارج الحرم ودون المواقيت احرامهم من منزله. طيب واهل مكة في العمرة لازم يطلع الحل وفي الحج من بيته. ليه؟ لان هو اشترط الاحرام عشان يجمع بين الحل والحرم حال احرامه. فالمعتمر اداء المناسك كلها داخل مكة, فلازم يطلع الحل عشان يجمع بين الحل والحرم حال احرامه.
يطلع التنعيم,
يطلع التنعيم يجزئه, يطلع الشمس يجزئه, يطلع عرفات يجزئه, يطلع الجعران يجزئه.
في العمرة,
في العمرة يبقى لازم يطلع خارج الحرم. يبقى لو وصل اي منطقة خارج الحرم له ان يحرم منها ويرجع. وصل المعنى ده؟ ده بالنسبة لأهل مكة. في الحج يحرم بيته ليه؟ لانه يقين انه يطلع عرفات, وعرفات حل,
حج عرفات.
يبقى جمع بين الحل والحرم على الحرم. يبقى ويحرم من بمكة لحد منها ويصح من
الإحرام من منزله طلوع العربات.
لا العلة ان يجمع بين الحل والحرم حال إحرام. فأهل مكة لو هيأدوا العمرة مش هيجمعوا, فلازم يطلع الحل عشان يجمع. طب وفي الحج هيطلع, هيطلع رغم أنفه, لأن لازم يقف عرفات وعرفات حل. ينظر في متى استحدثت النية. لو نويت العمرة من هنا يلزمك الإحرام من الميقات, لكن ما نويتش العمرة أصلا وانت رايح تزوره في جدة وبعد ما رحت نويت, يبقى نشأت العمرة وأنت دون الميقات, تحرم من بيتك.
والله
يبقى تحرم ميقات ما دام فيه نية انك تعمل عمرة, تحرم ميقات. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء او السكر, لعدم أهلية طبعا المجنون والمغمى عليه والسكر والسكر. واذا انعقد اي الإحرام لم يبطل الا بالرد. يعني لو واحد احرم في الميقات واحرام صحيح ما بطلش احرامه الا اذا ارتد كفر يعني, لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. يعني عندنا كم تحلل؟ تحللين, اصغر واكبر. التحلل الاصغر او الاول برمي الجمار بالحلقة اداء نسكين يوم العيد. التحلل الأكبر لابد من طواف الإفاضة, فما جابش لسه طواف الإفاضة يبقى لا يقرب النساء. التحلل الأصغر يفعل كل شيء إلا الجماع, والتحلل الأكبر يحل له كل شيء حتى الجماع. قال وإذا انعقد أي الإحرام لم يبطل إلا بالردة, لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل. يبقى إحرامه صحيح لكن الحج هيفسد.
لا التحلل الأصغر هو يكون بحاجتين.
أيوة باثنين. أي نسكين. يعني له أن يطوف ويحلق, له أن يرمي ويحلق. قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء, لأن طبعا اللي وطأ في الحج فيه ليه ثلاث عقوبات مش عقوبة واحدة. العقوبة الأولى إنه مطالب يكمل المناسك, والعقوبة الثانية إن حده باطل هيعيده تاني, والعقوبة الثالثة إن عليه بدنه. جمل أو بقرة أو ما يعادلهم من الخلاف سبع خلفان أو سبع معز. أصل يعني
ويبطل حجه
ويبطل حجه. أيوه يلزمه الإعادة. ومش يبطل بس ما يسيبوش يكمل المناسك.
يعقوب
رضيع. طبعا يعقوب رضيع ورضيع. ايوه يعقوب اخو ده تهزر.
لا طبعا احكام فقهية ولكن
لا في ناس وقعت فيه. في ناس وقعت فيها مولانا. هم الفقهاء ذكروا الكلام ده ليه؟ الا ان في ناس وقعت فيه. وحتى عصنا هذا يعني جاتنا اسئلة بهذا. ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد وهو للتمتع في الافضلية او ينوي القران وهو للافراد في الفضل. طبعا هو الشيخ رتبهم هذا الترتيب. التمتع بلا نزاع افضل المناسك لما ثبت الحديث. وطبعا بعضهم قال القران وبعضهم قال الافراد. يعني الخلاف بين الفقهاء في ايهما يخد. اللي قالوا التمتع لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال خرجنا من مدينة لا نعرف الا الحج. حج ابدا العمر كله من الحج. وكان في الجاهلية بيفردوا الحج لوحده والعمرة لوحده. فكلهم نووا من ذي الحليفة الحج. فلما وصلوا المدينة مكة وطفوا سعوا. بعضهم ساق هديه من خارج مكة والبعض ما ساقش. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من السعي رحمكم الله احمد فاللي لم يسق هديه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم جميعا ان يتحللوا ويتحلل تحلل اكبر. قال اجعلوها عمره وتمتعوا بها الى الحج. فالصحابة وجدوا في نفوسي طب احنا جايين ليلة يعني يوم 4 ذي الحجة وثلاث ايام هنطلع التروي يوم 8 حبك الثلاث ايام دول الناس نام عن نسوان. فقال يا رسول الله نتحلل ونأتي نساءنا ونصعد الى عرفات ومذاكرنا تقتل منيا. ده كان سر الاعتراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبل من أمري ما استدبر لما سقت هدي ولا جعلتها عمرة ولا تمتعت بها إلى الحج. فهذا النص جعل جمهور العلماء يفضل التمتع عن غيره لأن الرسول اضطر بنفسه أن يقرن لأنه ساق هديه. فأمر كل من ساق هديه بالقران. يبقى انحصر حكم القران في من ساق هديه مع بقاء الجواز في حق غيره. لكن اللي ساق هديه يلزمه القران لأن الرسول ألزم كل من ساق هديه بالقران. اللي ما ساقش هديه على الخيار له أن يتمتع له أن يقرن. واحد راح سافر يوم 9 وعايز يعمل عمره حج في وقت يتحلل فيه يقرن مع انه لم يسق هدي جاز له هذا. يبقى اذا في الامر سعه لكن التمتع افضل الثلاثة لمن لم يسق هديه والقران يلزم من ساق هديه والافراد والتمتع والقران على الخير في النهايه كل واحد يختار ريح. بعض الفقهاء قال الافراد افضل. ليه؟ قال لأن الإفراد هيفرد له سفرة والعمرة هيفرد لها سفرة. فقالوا إن دي هتبقى تكلفتها أعلى وأجرها أسوأ. بعضهم طبعا قضية التفضيل دي يعني على آراء بين الفقهاء. الخلاف بين التمتع والقران والإفراد في المناسك طبعا باختصار شديد المتمتع بيجعل العمرة مستقلة عن الحج مع أنه ينوي عند الميقات العمرة متمتعا بها الحج. يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج أو لبيك اللهم بعمرة فقط تجزئه. وضحت؟ فإذا وصل مكة هيطوف طواف العمرة طواف القدوم بالنسبة له يسمى طواف إيه؟ العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يتحلل، يستمر على تحلله إلى يوم التروية. يوم التروية يحرم من مسكنه في مكة إحرام الحج، ليس عليه طواف، لكن هيحرم من بيته ويتحرك إلى منى، يبيت في منى ويطلع إلى عرفات ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات وينحر هدية، لأن يلزمه هدي. الهدي متعلق بالجمع بين العمر والحج، وذلك المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، لأنه جمع بين العمر والحج في سفر واحد. المفرد ليس عليه هدي، اللي نوى الإفراد الحج لوحده غير مطالب بهدي. يبقى الهدي لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة سواء قرن أو تمتع. وصلت؟ يبقى المتمتع بعد ما يفرغ من رمي الجمرة أو العقبة يرجع فطوف طواف الإفاضة ومعها سعي الحج. يبقى ساعة كم سعي؟ سعيين، واحد للعمرة واحد للحج، يبقى فصل ما بين العمرة والحج. وضحت؟ يبقى اعتمر كمن يعتمر مستقلا، وفي نفس الوقت حج كمن يحج مفردا، لكن زاد عليها ان هو تمتع بان احرم من مكة ما احرمش من ميقات. وصلت؟ ده المتمتع. القارن بينوي الجمع بالاثنين، فاول ما يصل مكة يطوف طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة له طواف عمرة. القارن عليه سعي واحد، إن شاء أداه مع طواف القدوم ومعلوش سعي تاني، وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة. يبقى له الخيار، عليه سعي واحد فقط للعمرة والحج معا لأنه قارن، لكن القارن لا يتمتع ما بين العمر والحج. حتى لو سعى مع طواف القدوم ليس له التحلل إلا بعد الفراغ من مناسك الحج كلها، يتحلل يوم العيد. يبقى من ساعة ما يوصل لغاية يوم العيد وهو على إحرامه، لا يمس النساء ولا يمس الطيب ولا يمس الشعر، كل محظورة الإحرام قائمة في حقه. وضحت؟ ده القارن. يبقى القارن اختلف عن المتمتع في انه لا يتحلل في الوقت اللي بيتحلل فيه المتمتع، في ان عليه سعي واحد مش سعيين. وضحت؟ وان شاء اداه مع القدوم وان شاء اداه مع الإفاضة. المفرد هيأدي مناسك الحج لوحدها لا تدخل مع العمرة، يبقى من اول ما هيوصل هيطوف طواف القدوم. طواف القدوم في حقه مش واجب، سنة. طب ولو المفرد دخل على عرفات مباشرة ولم يطف طواف القدوم يلزقه. وضحت؟ هو مطالب بسعي واحد وطواف واحد، طواف الإفاضة وسعي الحج، هو ده الواجب في حقه. طواف القدوم بالنسبة له سنة. واضح الفرق بين الثلاثة؟ يبقى احنا كده شرحنا الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. طيب هل المفرد بعد ما فرغ من حج ان يعمل عمرة؟ له، بس بشرط بعد ما خلص المناسك. خلص الجمرات في اليوم الثاني او الثالث وحب يعمل عمرة، يعمل عمرة ولا هدي عليه، لان العمرة جاءت متأخرة عن الحج وليس متقدمة. قال فالتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن العبرة العبرة عنده في الشهر الذي يحل فيه. أشهر الحج بتبدأ من واحد شوال يا إخوان، عشان بس أمر كان واضح. أشهر الحج تبدأ من امتى؟ من واحد شوال. أيوه، يعني يوم العيد عيد الفطر دي بداية أشهر الحج، شوال ذي القعدة العشر الأول من ذي الحج. دي تسمى أشهر الحج غير الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ذي القعدة، ذي الحج محرم ورجب الفرد. أشهر الحج، الحج أشهر المعلومات شهرين وعشرة أيام، والإمام مالك قال ثلاث شهور، شوال ذي القعدة ذي الحج. وضحت؟ هذه تسمى أشهر الحج. أشهر الحج ليه؟ لأنه كانوا الناس بيسافروا قديما من أول رمضان عشان يعمل عم يحج. كان السفر طويل بياخد شهرين ثلاثة على الجمال والمشي. فوصل مكة أول يوم العيد يعمل عمرته ويتحلل ويستمر متحلغة الحج. لو قارن هيقعد محرم لغاية ما حج. وصلت؟ طبعا فيها صعوبة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمتع. ليه؟ لأن في ساعة الأمة، في نزاع بلا نزاع، بلا نزاع رحمة كبيرة، تمتع رحمة كبيرة عليه. إذا أدى العمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام يسمى تمتع.
حتى لو مقصر المتنزل عمل عمرة ومش تلاشى
فيها خلاف. بعض الفقهاء قال ان يجمع بين عمره والحج في سفره واحده، فلو اعتمر وسافر وطلع بره الميقات ليس متمتع عند هؤلاء. لكن الجمهور قالوا لا، لو جابها في اول يوم في شوال وسافر ورجع تاني ادى الحج في نفس السنه يبقى اسمه تمتع، يلزم هذه التمتع، لان العبره بادائها في اشهر الحج مش في سفره واحده. يبقى اللي قالوا العله في سفره واحده قالوا لو سافر بره ورجع له أن ينوي نية جديدة. واللي قال إنها في أشهر الحج حتى لو سافر ورجع هو متمتع، هياخد حكم التمتع. قال
يعني ما يهمش من الميقات إذا سافر ورجع؟
إيه؟
ما يهمش من الميقات تاني؟
لا، ما احنا قلنا المتمتع هيحرم العمرة من ميقات ويحرم الحج من بيته في مكة.
لا انا رحت في الشهر شوال عملت عمرة ونويت التمتع، سافرت رجعت الى قطر.
ماشي، ورجعت تاني.
ورجعت تاني
تعمل العمرة
بدون احرام من الميقات؟
لا تحرم ميقات، ما دام طلعت برا تحرم ميقات. واسمك متمتع هتأدي الهدي، هديه بس. لا، على القول الثاني مش هيدفع. القول الثاني قال ان هو مدام طلع برا يبقى يرجع يحرم من الميقات وعلى نيته الجديدة.
مفرد ممكن يحرم من قارن او مقارن او متمتع،
على القول الثاني
الخيار
امامه. لكن على القول الاول هو متمتع قولا واحدا. ماشي. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة لو عايز. الحمد لله أزهر أصابتنا عدوك يا شيخ. ها؟ قال والقران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به أي بالحج ثم بها أي بالعمرة لم يصح إحرامه، ومن أحرم وأطلق صح إحرامه وصرفه لما شاء. ليه؟ سيدنا علي بن طالب الرسول بعث اليمن يجيب الهدي. هذه سيدنا علي بن طالب الرسول أرسله إلى اليمن يسوق الهادي، فلما جاء بالهادي ما عرفش الرسول نوى إيه. فلما وصل وهو سائق الهادي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بما أهللت في الميقات؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. ف فما حددش 100 في الميقات، لكن أهل في الميقات، هو عارف المدرسة كويس وأهل في الميقات، لكن نوى قال الله من أهلت من قال فأمسك، أنت سقط يديك أمسك يعني لا تحل، فجعل يقرن فقرن كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان اللي نوى في الميقات لبيك اللهم بحج واطلق له ان يدخل العمر عليه زي ما الصحابه فعلوا، هلوا بالحج قد ما كنا عارف العمر، بس الدرجة كان حتى احد الصحابه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقال لهم الحديث يعني لو استقبل الامر مستدبر لجعلته عمرة واستهللت تمتعت بالحج، وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، فالصحابة قال يا رسول الله العامنا هذا يعني الكلام ده والمسك بتاع السنة دي بس، قال لا بل لأبد الأبد، لأبد الأبد خلاص. قال ومن أحرم وأطلق صح إحرامه وصرفه لما شاء وما عمل قبله فله، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فقل اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وله أن يشترط عند النية يقول وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني،
هذا الشرط
في الفرض وفي النفل. له ليه؟ ده هيعفيه من حاجة تانية. لو حيل بينه وبين أداء المناسك لعذر يتحلل ولا هدي عليه. وضحت المناسك؟ فأي أسئلة فيها؟ هي دي أهم حاجة. محظورات الإحرام قال وهي 7 أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، طبعا هو المخيط والمحيط إحرام الرجل في جسده كله، عشان كده بيتجرد الإنسان من كل ثيابه إلا رداء الإزار. الرداء الإزار طبعا بعض المتأخرين أدخلوا عليهم بعض البدع ان يعملوا سروال من تحت وبطوله بلاستيك من فوق، الكلام ده طبعا يعني الحقيقة وان اقروا بعض المحدثين لكن لم يعلم عن السلف قط احرام الرجل في جسده كله بالرداء والازار، واحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، فبتلبس ثيابها العادية ولا تخمر وجهها ولا تغطي يديها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب والقفازين في الحج، وكما يقول ابن القيم فدل هذا على ان احرام المراه فقط في الوجه والكفين. طيب لو الست فيها حياء وعايزه تغطي، قالوا لها ان تغطي لكن من خارجه، ما تخمروش ما تلبسوش مفصل كده، لكن مر عليها الركبان وعمل كده لا حرج عليه، نفس ايدها لما حطيتها تحت الخمار ما تغطت، ما فيش حرج عليه. حديث أم عائشة قالت كنا نسفر وجوهنا في الحج فإذ مر علينا الركبان أسدلنا، عملنا كده. وضحت؟ ده بالنسبة للمرأة. الرجل إحرامه في جسمه كله، فلا يلبس أي مخيط ولا محيط على جسمه، لا نعل ولا قلنسوة ولا حاجة في رجليه ولا حاجة في راسه ولا في حاجة في جسمه، هو الرداء والإزار. يبقى أول محظورات تعمد لبس المخيط على رجل قل أو كثر في بدنه أو في بعض بدنه.
والخاتم للرجل والحلي للمرأة.
الأولى ترك الكلام ده كله بالنسبة للرجل. المرأة فيها سعة. قال حتى الخفين. يبقى لو لبس اي حاجه محيطه بجسمه عليه فديه ولو ناسيا، رأسه ده مش هيغطيها خالص الرأس والوجه، حتى لو مات هيموت وهي عاري ويدفن على هذه الحال. وانا اتكلمنا الكلام ده في احكام الجنائز. من المحظور الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين حتى او حناء او نورة او غيرها، كاستظلال بمحمل وهوجد اي حاجة تحمل عاصك. لا طب لو واحد تحت سقف البيت، خلي بالنا الشيعة قال لك حتى غطاء رأس البيت ده مش عايزين،
حتى السيارة،
حتى السيارة سقف السيارة لازم يتشال، الشمسية ممنوعة، الشمس تنقعهم في فترة الحد خليهم يتحمل. يلا
صعب على نفسك.
قال وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل، تسدل يعني تخليها ايه أبعد عن وجهها مش منفصل على وجهها للحاجة. المحظور الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق منه واستعماله في أكل أو شرب أو اكتحال بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناس أو جاهل أو مكرها فلا شيء عليه. يبقى لو وقع هذا الكلام عنده نسيانا عفي عنه، لكن عامد يلزمه فدي على طول. قال ومتى زال عذره، أزاله، أزاله في الحال،
وإلا
فدا. الرابع إزالة الشعر من جميع البدن ولو من الأنف. يعني بعض الناس بيتسلوا بيه. قال وتقليم الأظافر من محظورات. طبعا المحظورات دي كلها على الرجل والمرأة سواء باستثناء موضوع تغطية الرأس، بس فقط السوسنة في المرأة عن رجل. قال ومن المحظورات قتل الصيد البري والوحشي.
والدلالة عليه،
وذلك حديث البخاري على ما أذكر مشهر المحرمة، الصحابة شافوا صيد هم محرمين وهو قاعد فما شايفوش، فهم خايفين يرمشوا بعينهم حتى لا يكونوا دلوا عليه، فأول ما أبصروا قالوا طب قولوا لي، لأن الصيد كان في متناول الإيد وجنب منه على طول. فقام عليه واصطادوا وجابوا ذبحوا أكلوا منه. قال لهم أكلتوا ليه؟ ما أنتوا رفضت تدلون عليه. فعلموه هذا الدرس النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن الدلالة عليه، لكن حل لهم الأكل لو اصطاد غيره، لكن من صيد هم حتى الأكل ممنوع. يبقى قتل الصيد البري. لكن البحري جاهز، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني لو اصطاد سمك يصطاد يأكل وكل المنتجات البحرية. طب والطير، الطير يعد كل بري حتى البحري منه. يعني النورس بحري وفي بعض الطيور بحرية يعني تعيش على المية. صيدها يعد كصيد البر، تاخد حكم صيد البر.
في حال ايش؟
ايه؟
متى يكون صيد البحر؟
الطائر، الطيور.
الطائر البحري.
الطائر البحري ياخد حكم البر. يبقى كل اللي حلال ليه في الصيد اللي تحت المية.
ايوه.
خلاص؟ ويحرم الدلالة عليه ويحرم إفساد والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل. ها؟ لا البراغيث، لأن الصحابي اللي كان عنده قمل وما كانش راضي يقتله، وفيه نزلت الآية إن كان به أذى من يعني في رأسه،
من رأسه
جات في الصحابة اللي كان عنده قبل وكان عمال ينزل على وشه على جسمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته.
ما يقتلوش،
يزيله بس ويلزمه فدية.
بس قال من يسمى قتل كل مؤمن والقمل مؤذي.
ايه معناها دي بقى؟ ما دي بقى
قال هو في الأخير قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، والقمل والقمل من
المؤذن. ازاي تجمع؟ لأنه اعتبر ان إزالة الشعر نفسه اللي فيه القمل خلاص من شره.
إزالة الشعر اللي فيه القمل
دلوقتي هو ممنوع يقص شعره إلا إذا كان في شعره أذى، رخص له، رخص له ان يزيل شعره كله. هيزيله مع القمل ولا ليت القمل؟ خلاص خلصت. فهو ده مذهب الحنابل، اعتبر ان ازاله الشعر نفسها خلاص من القمل واثره.
لما بقول لك ما تقتلش القمل يعني ما تشيلش عليه يقتلها، لكن
يحلق شعره عليه. هو الشيخ في الشرح قال كده، قال والقمل لانه يترفه بازالته كازاله الشعر. ده مذهب الحنابل. لكن البراغيث كل الفقهاء علقوا عليها. واحد من أهل العراق بعد ما قتل سيدنا الحسين راح يسأل الإمام مالك يقول له ما حكم قتل دم البراغيث؟ قال من أين أنت؟ قال من العراق. قال استحللتم دم بنت رسول الله وجئت تسألني عن دم البراغيث؟ الحقيقة يعني القاعدة العامة ان كل ما هو مؤذي متحقق ايذائه يحل قتله، لكن بالنسبة للدواب فيه خمسة ذكرت في النص، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداية والغراب والكلب العقور والحية والعقرب. بعض الروايات الفأرة، وفي حديث كيف الوزغ
البرص
يعني سبعة كده. سبعة.
قال والسادس من المحظورات عقد النكاح.
يعني
الفوطان
بقصد البشر يقتله.
ايه؟
بقصد يقتله
لا يقتله.
اللعين اشعر لك
لا، ده رسول سلم امر بقتله في الحل والحرم، بل وعد بالاجر على السبق في القتل. قال من قتله في الضربة الاولى له من اجر كذا وكذا، ومن قتله على ضربتين له من اجر كذا وكذا اقل من الاولى، ومن ضربه على ثلاثة له اجر اقل. فاللي يقتله مرة واحدة أجره أعلى، واللي يقتله مرتين أقل سنة، واللي يقتله على ثلاث مرات أقل.
الحداء والغراب وإيش؟
والكلب العقور.
والكلب.
والحية والعقرب.
هل ورد أنه نفخ في النار؟
حسن إبراهيم.
صحيح؟
أسهل، أسهل موجود. السادس محظورات عقد النكاح، وعقد النكاح لا يصح أثناء الإحرام. السابع الوطء في الفرج. وطبعا من ودواعيه يعني مقدماته ممنوع الهزار والمباشرة. قال والمباشرة يعني مباشرة الرجل المرأة دون الفرج والاستمناء ومحظورات الإحرام جميع المحظورات اللي فاتت دي كلها أي محظور يرتكب فيه فدية إلا قتل القمل وعقد النكاح ليس فيه فدية لأن العقد عقوبته فسد لأن عقد
بعد اثنين يا شيخ العهد والعقرب وعيش السادس والسادس
يعني قلنا الغراب والحدقة الغراب والحدقة والكلب العقوب ايوه اضاف الفويسقة اللي هي الفأرة والبرص البرص اللي هو الوزغ نعم لا لا ما هو ذكر ان الظل من الشجر يستثنى وظل الحائط وغيرها والشمسية مش خطأ عند الجمهور الشيعة بس اللي قالوا كده ماشي يبقى في كل المحظورات اللي ارتكبها فيها فدية إلا قتل القمل والعقد النكاح. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه يبقى لو أفسد البيض أو قتل الجراد يبقى يدفع قيمته. وفي الشعرة أي الواحدة أو الظفر إطعام مسكين. وفي الاثنتين إطعام اثنين. والضروة تبيح للمحرم من محظورات ويفدي. خلتونا ايه الحد مخلصش النهارده كان نفسنا نخلص الفديه لا لسه الفديه ولسه جزاء الصيد يبقى نقف عند الفديه باب الفديه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.